مجلس النواب يناقش البيان الوزاري وميقات يؤكد ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة واحترام القرارات الدولية. نواب 14 أذار يهاجمون الحكومة من باب المحكمة الدولية، والنائب عمار يعتبر قتل الحرير مقدمة لقتل المقاومة. شيخ الأزهر يعتبر المسلمين الشيعة جزءا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، ويفتح أبواب الأزهر أمام الطلبة منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. انتهت قبل قليل الجلسة الأولى من مناقشة البيان الوزاري التي انطلقت صباحا في مجلس النواب، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت، يتخللها مزيد من المداخلات للنواب المسجلين على لائحة المتحدثين، وتستمر المناقشة على هذه الوتيرة إلى مساء الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن تنال الحكومة الثقة بأصوات الأكثرية النيابية. وبعدما افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة اليوم، تلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري، مؤكدا في حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته استرجاع أراضيه المحتلة والدفاع عنها ضد أي اعتداء إسرائيلي، كما جدد التزام لبنان بتطبيق القرار 1701. وأشار إلى أن هذه الحكومة وانطلاقا من احترامها للقرارات الدولية ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان.
تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وهي تتمسك بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير واسترجاع مزارع شبعة وتلال فرشوبة اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية، وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه. موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه. إن الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
ومعنا من مجلس النواب مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، كيف تلخصين أجواء الجلسة الأولى التي انتهت بكلمة مطولة للنائب علي عمار؟
هي بالفعل الكلمة المرتجلة الوحيدة علي كما تفضلت، يعني كل الكلمات، كان هناك 13 مداخلة للنواب بعيد كلمة رئيس ميقاتي المتعلقة ببيانه الوزاري التي تلا فيها هذا البيان. كان هناك 13 مداخلة، 8 مداخلات لفريق 14 أذار، معظمهم لم يكن هناك أي مشاركة من الفريق المسيحي من الجزء المسيحي في هذا الفريق، لا من القوات ولا من حزب الكتائب. وكان هناك 5 مداخلات من الأكثرية الجديدة، كانت آخر مداخلة من النائب علي عمار الذي هو الوحيد التي تلا، كان له مداخلة مرتجلة، وحيث كانت مداخلة مطولة، ولقد يعني كانت نسبة الحضور الأعلى لاستماع هذه المداخلة بحسب ما شاهدنا. بالعودة إلى أجواء هذه الجلسة، بخلاف المتوقع، بخلاف كل ما كتب وقرأناه وسمعنا عنه من تهديد وتهويل بأن هذه الجلسة ستكون ساحة للمنازلة وساحة يعني لخلق معارك وهمية ضد هذه الحكومة تنعكس عليها، ما حصل هو أن استراتيجية اعتمدتها الأكثرية الجديدة هي استراتيجية سماها بعض النواب تندرا استراتيجية الأذن الطرشاء. هذه الاستراتيجية استطاعت أن يعني تنفس، إذا استطعنا استعمال هذا التعبير باللغة العامية، تنفس هذه الأجواء وهذا الاحتقان. وبالتالي كل السقف السياسي العالي والمرتفع جدا والذي عبر عنه في المداخلة الأولى النائب مروان حمادي بوصفه من صقور هذا الفريق. وبالمناسبة هناك بعض الأمور التي لا يتمكن ربما المشاهد العادي من يعني من مشاهدتها عبر الشاشة، نحن كون أننا كنا نشارك في هذه الجلسات من المكان المخصص للصحفيين، شاهدنا بعض السلوك الذي مارسه نائب بروان حمادي، منه مثلا على سبيل المثال والحصر، وقف في أحد الممرات في هذا في القاعة وحاول أن يعني يختلق نوع من المصادفات العفوية غير البريئة مع كافة أعضاء كتلة جبهة النضال الوطني. شاهدنا مصافحات باردة مع عدد بارز من هؤلاء، منهم مثلا الوزير وائل أبو فاعور، فكان يبادر مروان حمادي النائب مروان حمادي بشد هؤلاء وتقبيلهم، وكان قد جلس أيضا مع عدد من النواب الذين انشقوا عن كتلة اللقاء الديمقراطي السابق. وبالتالي بالعودة إلى الطبيعة السياسية والفحوى السياسي لهذه المداخلات، كانت مداخلة نائب مروان حمادي الأعنف والأشرس، يعني لم توفر أحدا من كافة الفرقاء في هذه الأكثرية الجديدة، وهو تناول السيد نصر الله في كلمته، تناول رئيس نقاطي في كلمته، ولكن لم يكن هناك أي رد من الجميع. الجميع هنا يؤكد أنهم يعني كانوا بموقع الانتظار حتى يرى هذا الفريق ما الذي يريد أن يقدمه، خاصة أن موقفه السياسي من الحكومة واضحة منذ اللحظة الأولى التي تم تكليف الرئيس نقاطي فيها، وبيان لبريستول الأخير كان واضحا على بهذا الصدد. أيضا ما كان ملفتا هو المداخلة الثانية هي للنائب تمام سلام، كان البعض يتحدث عن إمكانية أن يمنح هذا النائب الثقة خاصة للحكومة، خاصة أن الرئيس ميقاتي كان قد يعني له صولات وجولات معه من التفاوض لمحاولة تمثيله أو بعض من يعني بعض هذه الشخصيات المثيلة له بهذه الحكومة، لكنه أدلى بمداخلة عنيفة جدا لم يفهمها البعض، وأكد أنه سيحجب الثقة. مداخلات فريق 14 أذار تركزت على نقطتين أساسيتين، موضوع المحكمة الدولية، موضوع يعني كان هناك ما يسمى سماه بعض نواب 8 أذار بالبيان رقم 1 المعمم على الجميع بما يتعلق بالمحكمة وعبارة مبدئيا، إضافة إلى تهجم كان عنيفا جدا على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من خلال أكثر من موقف أدلى به هؤلاء النواب. هذا باختصار ما حدث على مستوى المداخلات، لكن من أولى نتائج استراتيجية الأذن الطرشاء التي اعتمدتها الأكثرية الجديدة هو يعني مبادرة الرئيس السنيورة النائب فؤاد السنيورة، بادر وذهب إلى الرئيس نبيه بري، وكان هناك يعني حوار على الواقف مطول بينهما. علمنا بحسب مصادر الرئيس بري أنه كان هناك محاولة اختصار الكلمات، وبالتالي
السؤال هنا
علمنا عدد الكلام.
سؤال، طالما تحدثين عن اختصار الكلمات، هل هناك عدد محدد للنواب الذين سيتحدثون خلال جلسات الثقة؟
كنت أتحدث صباحا أنه العدد الرسمي الذي سجل حتى الدوام الرسمي بالأمس كان 35 نائبا، ارتفع هذا العدد مع بداية هذه الجلسة، ولكن مع هذا الارتفاع وعندما تبين أن مستوى السجال الذي يحاول فريق 14 أذار جر الأكثرية الجديدة إليه لم ينفع، وكان هناك رتابة، نوع من الملل إلى حد ما من تكرار المواقف، حتى أن الخطابات كانت مستنسخة عن بعضها البعض إلى حد ما، بادر هذا الفريق إلى محاولة تخفيف الوطأة وتخفيف العذاب عن الجميع، خاصة أن هذه الجلسات طويلة ومتعبة، وهي سيكون هناك صباحية ومسائية، وهناك بالفعل جهود سيتم من خلال اختصار الكلمات. وبالتالي على ضوء عدد طالبي الكلام من فريق 14 أذار سيتحرك عدد طالبي الكلام من فريق 8 أذار، هذا ما تؤكده مصادر الرئيس بري للمنار.
شكرا منار صباغ أحمد من ساحة النجمي. النائب علي عمار، وبعد منحه الحكومة ثقة، قال لو سقطت المقاومة في حرب تموز لما كان هناك محكمة ولا قرار اتهامي، معتبرا قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري مقدمة لقتل المقاومة.
احنا مسؤولين اكثر منكم ومثلكم مسؤولين، لانه هناك قتيلين كان المفروض ان يكون قتيل مقدمة لقتل الاخر، القتيل الاول رفيق الحريري، والمقتول الذي يليه يجب ان تكون المقاومة. اسف ان حرب تموز سبع من لم تسقط المقاومة، واني اكيد لو سقطت المقاومة لعاد في محكمة ولعاد في قرار ضمي ولا في عاد قرار اتهامي، ما انه كل السيناريو للوصول لهون.
فعضو كتلة الوفاء للمقاومة نابل الفرحات اعتبر أن إنجاز البيان الوزاري أشاع بين اللبنانيين جوا من التفاعل الإيجابي والتفاؤل بإمكان انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة يتحرر فيها من أزمته.
تشكلت هذه الحكومة بعد طول نقاش مقاومة ضغوطا دولية لإعاقة تشكيلها ووضع العصي أمامها بدءا من مواقف التحذير مرورا بالتهديدات الاقتصادية وصولا إلى التلويح بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.
وكانت أولى المداخلات للنائب مروان حمادي الذي شن هجوما على الحكومة وطالب رئيسها بتعديل بند المحكمة الدولية الوارد في البيان الوزاري.
لماذا هذه الشراسة في معارضة المحكمة ومحاولة تعطيلها؟ هي فعلا أمريكية صهيونية؟ هي فعلا فاسدة منحازة متآمرة؟ أم تحت إبط أحد مسلة في لبنان ومحيطه؟ نطالب الرئيس ميقاتي بالتخلي فورا عن الصيغة المعتمدة في البيان الوزاري حول المحكمة والعودة إلى ميثاق الوفاق الوطني وإلى تسوية الدوحة، فيتأكد الالتزام مكان الاحترام ويحل التعاون محل المتابعة، وتحذف نهائيا عبارة مبدئيا التي لا تعني إلا التخلي عن المبدئية الحقيقية لحساب الإذعان لغير المبدأ.
وتخلل الجلسة الصباحية كلمات لعدد من النواب غالبيتهم من المعارضة شنوا خلالها هجوما سياسيا على الحكومة من دون التطرق إلى مشروعها الإصلاحي. وحجب النائب تمام سلام الثقة عن الحكومة التي قال إنها تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة ولكنها لا تحدد أين سيكون الحرص. بدوره دعا عضو كتلة وحدة الجبل النائب فادي العور إلى التحاور بين اللبنانيين لتحصين لبنان وحمايته من كل المشاريع التي لا تلحظ إلا مصلحة إسرائيل وحمايتها على حساب مصلحتنا الوطنية. عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش قال إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة ثلاثية فاشلة، وقال لا تريدون محكمة أو لا تستطيعون التعامل معها أو لا يسمح لكم فريق الأكثرية في الحكومة تجرأ على قول ذلك. النائب عاطف مجدلان اتهم الحكومة بالانقلاب من خلال طرح جديد للعدالة وقال لا يحق لكم التخيير بين العدالة والاستقرار. كما تحدث من المعارضة كل من النواب حبيب خضر عمار حوري بل خضر حبيب إذن خضر حبيب ومن تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر. طارد المنار الوثيقة التي كشف عنها النائب وليد جنبلاط في 21 من كانون الثاني الماضي والتي تبين استعداد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمقايضة المحكمة ببعض المكتسبات الداخلية.
من يوم الغضب إلى اجتماعات ولقاءات الغضب، فريق السلطة السابق لا يصدق أنه خسر السلطة، فهي العماد والركيزة للسيطرة على البلاد.
ما جاء في البيان بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة أن الكتلة ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن من الآن معارضتها لهذا النهج الذي يصب في مصلحة المجرمين.
خائنة هي حكومة الرئيس ميقاتي، صدر حكم كتلة المستقبل، فالمحكمة خط أحمر، خط تجاوزه قبل أشهر النائب سعد الحريري عن سابق تصور وتصميم ودائما من أجل السلطة.
النقاط موجودة ومصدقة من قبل الرئيس بشار والسيد حسن والشيخ سعد الحريري.
الورقة التي رفعها البيك والتي سرب بعضا من مضمونها إلى الصحافة تمكنت المنار من الحصول عليها منذ مدة، ورقة دون عليها النائب وليد جنبلاط وبخط يده ملاحظات خاصة به تتعلق بلقاءات عقدها على التوالي مع السيد نصر الله في 13 من كانون الثاني من العام الحالي، ثم مع النائب سعد الحريري في اليوم التالي أي يوم الجمعة، فالرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت، كما دون جملات موعد تواصل أجراه في 11 من الشهر عينه مع وسام الحسن. الورقة الوثيقة تتضمن المطالب التي تقدم بها الحريري مقابل إلغاء المحكمة الدولية لبنانيا، وهي تقسم إلى شقين وتبين الأثمان التي كان يقايد عليها، وهي سحب ملف شهود الزور، سحب الاستنابات القضائية السورية، تعهد الضباط الأربعة الذين اعتقلوا بأن لا يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا في خارجه، عدم المس أو التهجم على فريق الحريري ميرزا ريفي الحسن، المواكبة الإيجابية لكل خطواته، أي ترك الحريري يحكم البلد حسب ما يريد. الشق الثاني المسمى بالشق السياسي، سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، تحويل فرع المعلومات إلى شعبة، تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي، إرسال 69 مشروع قانون المقرر في حكومة السنيورة إلى مجلس النواب دون إمرارها عبر حكومة الحريري، تثبيت اتفاق الطائف، معالجة البؤر الأمنية في الداخل. أما المطالب المقابلة حسب ما تظهر الوثيقة فهي إعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية، وقف تمويل المحكمة، سحب القضاة اللبنانيين منها. هذه البنود تظهر بما لا يقبل الشك أن المحكمة الدولية لا تساوي عند الحرير الابن أكثر من بعض المكتسبات الداخلية التي تؤمن استمرار سلطة المال والأمن والقضاء.
قالت الخارجية الروسية أن روسيا لن تحيد عن موقفها الداعي إلى ضرورة كشف الحقيقة حول مقتل رفيق الحريري ومعاقبة المذنبين. وفي بيان لها أضافت الخارجية الروسية أنه في الوقت عينه ننطلق من أن النتائج الموضوعية والشفافة للتحقيق النزيه وغير المسيس والمبني على الوقائع والإحاطة بمختلف جوانب القضية، فأن هذا كله ينبغي أن يؤمن العدالة ويساعد على التطور الديمقراطي للبنان سيدا ومستقرا في ظل السلم الأهلي والوفاق الداخلي. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بحث مع وزير الداخلية مروان شربل الوضع الأمني في البلاد وسير العمل في الوزارة، واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على أوضاع المؤسسة العسكرية، وتناول رئيس الجمهورية مع كل من الوزيرين السابقين نايل معوض وسليم الصايغ والنائب السابق حسن يعقوب التطورات السياسية الراهنة، وطلع من رئيس البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام على القضايا المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي، ومن زوار بعبدة المفوض الخاص للحكومة السويسرية إلى الشرق الأوسط جان دانييل روش. رئيس الجمهورية السابق العماد ميلحود اعتبر أن الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله أكد مستوى الحرص الكبير على مصلحة الوطن العليا وعلى المقاومة.
أشاد الرئيس العماد ميلحود أمام زواره بالكلمة المسؤولة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي عبر فيها عن حرص كبير يليق به على مصلحة الوطن العليا والمقاومة. وقال لحود في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن قائد المقاومة يعرف منذ زمن أن المقاومة ومن خلالها لبنان مستهدفان استهدافا مباشرا من العدو الإسرائيلي ورعاته، وأن كل الوسائل متاحة ومباحة في سياق هذا الاستهداف، بما في ذلك إذكاء الفتنة المذهبية في لبنان وتوسل العدالة المستعارة. فبادر منذ زمن وثابر على تحصين الساحة الداخلية لوأد هذه الفتنة، بدليل أن رد الفعل الشعبي على القرار الاتهامي كان رد فعل هادئا وواعيا ومدركا أن الأولوية هي في الحفاظ على ميثاق العيش الجامع واستقرار الوطن. وأشار لحود أمام زواره إلى أن مهادنة الحكومة أمر مطلوب، لا بل إن دعمها واجب في فترة السماح التي تعطى لكل حكومة، فكيف إذا كانت حكومة تمثل أغلبية متنوعة وتمارس السلطة الإجرائية في مثل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الوطن؟ وشدد رئيس الجمهورية السابق على وجوب انطلاق العمل الحكومي فور نيل الثقة تأمينا لمصالح الناس التي لا تنتظر مع إعارة الشأن الاجتماعي اهتماما خاصا، مؤكدا أن السلبيات لا تصنع وطنا ولا يستكين إليها شعب يطوق إلى الحياة الجامعة والكريمة والراغدة.
أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخهارت عن إطلاق سياسة أوروبية جديدة للجوار تؤكد ما أسمته الالتزام حيال الجيران بهدف مواجهة التحديات. وخلال مؤتمر صحفي عقدته إخ هورست بعد ترأسها اجتماع ضم سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، رأت أن هناك عددا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
Focusing on what we call deep democracy.
الهدف الأول لهذه السياسة الجديدة دعم التقدم على مسار الديمقراطية الصلبة. إن دعمنا للبنان في هذا المجال ليس جديدا، لذلك سوف نستمر في العمل مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل استقلالية القضاء والإصلاح الانتخابي والإداري وإصلاح السجون.
أعرب الشيخ الأزهر أحمد الطيب عن استعداده لزيارة الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الشيخ الطيب ترحيبه بأي دعوة توجه إليه لزيارة إيران. ولفت الشيخ الأزهر إلى أن المسلمين الشيعة جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية مهما حاول البعض إقحامهم في بعض الأمور السياسية، مهاجما في الوقت نفسه الفضائيات التي تسيء إليهم. وشدد الشيخ الأزهر على أنه لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة يستدعي الخروج عن الإسلام، وأن الفروق تنحصر فقط في بعض المسائل الفرعية. في الإطار ذاته لفتت صحيفة المصريون إلى أن الطيب اتخذ قرارات بغرض التقريب بين السنة والشيعة، من بينها فتح أبواب الأزهر أمام قبول الطلاب الشيعة وإنشاء لجنة علمائية للتقريب بين المذهبين السني والشيعي. بدأت لجنة صياغة قانون إعلام جديد في سوريا أعمالها لوضع قواعد للعمل الصحفي في البلاد، وأكد أعضاؤها على مجموعة أمور يجب أن تحكم عمل الإعلاميين، منها المهنية والحصانة وفك ارتباط المؤسسات الصحفية بالسلطة التنفيذية.
غالبا ما يوصف خطاب الإعلام السوري بالخشبي أو الحجري أو القاصر أو غيرها من النعوت السلبية التي تعبر عن عدم رضا السوريين على أداء هذا الإعلام المحتكر من قبل الدولة منذ عام 1963 وحتى وصول الرئيس بشار الأسد لسدة الرئاسة عام 2000. مع الرئيس بشار الأسد تم الترخيص لمجلات وجرائد ومحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة، وارتفع منسوب الحرية في الصحافة السورية، ومع ذلك بقي الشارع السوري غير مقتنع بأداء إعلامه. اليوم ينتظر السوريون قانون إعلام جديد شكلت من أجله لجنة خاصة.
كل أعضاء اللجنة عندهم حرص دائما لأنه أي شيء في مس بالحرية، مس بيقول يتحدث عن ضوابط أو كذا نبتعد عنه.
فنحن الآن عنوان ما نعمل عليه في إطار هذه اللجنة هو تثبيت مفهوم الحرية وإعلاء شأنه في كل ما يتعلق بمنهج الصحافة.
نقاشات صاخبة شهدت أعمال اللجنة، لكنها لم تمنع من التوافق على عدم جواز توقيف الإعلامي في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
الصحفي حقه أن لا يفصح عن مصدر معلوماته حتى للقضاء، على الغير، على المتضرر أن يثبت أنه قد حصل على هذه المعلومية.
ويبقى الجزء الأصعب من مهمة هذه اللجنة وهو إعادة هيكلة الإعلام السوري، وهذا ما تخطط له اللجنة عبر اللقاء مع كل العاملين في حقل الإعلام.
أي شخص سوري يتمتع بحقوقه المدنية العادية يمكن أن يرخص لصحيفة، لمطبوعة، لقناة تلفزيونية، لموقع إلكتروني. لا يوجد هناك أي قيد اليوم، القيود الوحيدة التي وضعت هي المهنية.
نحن نتوجه في القانون الجديد إلى مقترح إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني أو مجلس أعلى للإعلام يتبع إلى السلطة التشريعية، بمعنى آخر إبعاد يد السلطة التنفيذية عن الإعلام.
الحصانة للصحفي ضرورية ضمن الالتزام بقضايا القومية والوطنية.
في كل الأحوال يجب أن تنهي اللجنة أعمالها قبل 25 من الشهر الجاري، لكن رئيس اللجنة كشف أن مسودة غير نهائية للقانون ستعرض على أعمال اللقاء التشاوري في العاشر من هذا الشهر. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
في الختام تذكير بالعنوان: مجلس النواب يناقش البيان الوزاري، وميقات يؤكد ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة واحترام القرارات الدولية. نواب 14 أذار يهاجمون الحكومة من باب المحكمة الدولية، والنائب عمار يعتبر قتل الحريري مقدمة لقتل المقاومة. شيخ الأزهر يعتبر المسلمين الشيعة جزءا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية ويفتح أبواب الأزهر أمام الطلبة منهم. للمزيد زوروا موقع المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله.